بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل مجالس وقفات مع سورة إبراهيم. كنا توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. آية 28 سورة إبراهيم. بعد أن تحدثنا عن الصراع بين الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة، وأن الكلمة هي شجرة تؤتي ثمار، إما ثمار طيبة من أعمال صالحة أو أناس مؤمنين، أو الكلمة خبيثة تؤتي ثمار خبيثة من أفعال خبيثة أو أناس كافرين، وأن مصير الشجرة الخبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، وأن المواجهة تحتاج إلى ثبات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم آية 28 ألم ترى، ودي تقريبا أو مش تقريبا دي فعلا ثالث مرة ألم ترى في السورة، في ثلاث آيات ألم ترى في سورة إبراهيم، واحدة مع خلق السماوات والأرض بالحق، وواحدة مع المثل بين الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة، وهنا مع كيفية التعامل مع نعم الله عز وجل، التعامل الخاطئ إزاي إن هم تركوا نعمة الله عز وجل وبدلوا نعمة الله كفرا، فيها تعجب من فعل هؤلاء. ألم ترى إلى الذين، دول قوم قريش، صناديد قريش، الأئمة من قريش، الأئمة الفسدة يعني أئمة الباطل. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، بدلوا نعمة الله كفرا، هنا بيقولوا في محذوف، بدلوا شكر نعمة الله بالكفر، كما في قوله سبحانه وتعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. سورة إيه دي؟ سورة الواقعة. فقالوا هنا في محذوف: وتجعلون شكر الرزق، أي بدل الشكر جعلتم الكذب، بدل الشكر جعلتم الكذب. وإن كان هناك بعض أهل العلم من قال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، إن الرزق بتاعكم مصدره الأساسي من الكذب، يعني في واحد شغلته إنه كذاب وبيجي له المال بسبب الكذب. هنا برضو بدلوا نعمة الله كفرا، قيل بدل ما يشكروا نعمة الله عز وجل كفروا بها. طب إيه نعمة الله عز وجل اللي كفروا بها هنا في السورة؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، فأعرضوا عن هذه النعمة، أعرضوا عن الرسول وأعرضوا عن الرسالة، واستبدلوا هذه النعمة، نعمة النبي صلى الله عليه وسلم ونعمة الوحي، أعرضوا عنها واختاروا الكفرة، بدلوا نعمة الله كفرا. والدليل إن المقصود هنا أئمة الباطل، مش بس عموم الناس، أنهم قال ربنا سبحانه وتعالى: وأحلوا قومهم دار البوار، تسببوا في إحلال قومهم دار البوار، تسببوا في إدخال قومهم نار جهنم. يبقى في ناس لما، زي ما ذكرنا قبل كده في دروس الفجر، في ناس لما بتؤمن يعني ناس كتير بتستعد للإيمان وبقى عندها قابلية للإيمان، في ناس أيضا لما بتكفر بتغوي وتغوي كثيرا من الناس، اللي هي مسألة اللي كلمنا عنها الدرس اللي فات، الأتباع والمتبوعون، القادة واللي بيتبعوا العوام اللي بيسمعوا كلامهم. فهنا دول لما أئمة الباطل أعرضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وده قال شاعر وده قال مجنون، لذلك نزلت الآية تعاتب أو يعني بذم عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي لهب، تبت يد أبي لهب وتب، لأن لما النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ويدعو، واللي يقف في أمامه في دعوته عمه، ده ممكن يجعل الناس كيف نصدقك وأعمامك وأقرباؤك يعرضون عنك وهم أعلم الناس بك، يعني ممكن ده اللي يجي في إيه عند الناس، إذا كان عمك بيقول عليك كذاب، إذا كان أعمامك بيقولوا، إذا كان قومك حاربوك. فلذلك دول كان عقابهم شديد. وأحلوا قومهم دار البوار، تسببوا في إدخال قومهم دار البوار، الدار البوار التي ليس فيها خير، الأرض البور التي لا تخرج الثمار، فالدار البوار التي لا تخرج خيرا أبدا. ثم فسرها ربنا سبحانه وتعالى: وأحلوا قومهم دار البواري جهنم، مش كده جات منصوبة، دار البوار، ايه هي دار البوار؟ جهنم يصلونها وبئس القرار، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عن فرعون: واضل فرعون قومه وما هدى، اي تسبب فرعون في اضلال قومه. في ناس تسببت، يعني كان مشهد ائمه الباطل ماشيين كده وفي جيش من الناس ماشي وراهم، فيسقط الامام في النار ويسقط من وراءه في النار، يبقى في ائمه للباطل بيسيروا زي بالظبط كده فرعون، فضل ماشي ماشي ماشي، البحر اتشق، بدل ما يتوقف ويرجع ويقول آمنت في هذه اللحظة، سار في منتصف البحر، فسار الجند خلفه فلما دخل في منتصف البحر أهلاكهم الله عز وجل، فقال ربنا سبحانه وتعالى: وأضل فرعون قومه وما هدى. جهنم يصلونها وبئس القرار. طيب، لم يكتفوا زي ما قلنا في أول السورة إن في ناس يعني مش بس هترفض الخروج من الظلمات إلى النور، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، قلنا في ناس هترفض الخروج من مكان الظلمات، ولن تكتفي بذلك بل هتعمل إيه؟ هتمنع الناس وتصد عن سبيل الله. هنا وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، وجعلوا لله أندادا، يعني لم يكتفوا فقط برفض دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، عملوا أصنام ووضعوا الأصنام حول الكعبة وأكسبوا هذه الأصنام صفة دينية، لأن عارفين الناس يحتاجون إلى الدين، فعملوا لهم دين باطل وعملوا الأصنام حول الكعبة، وكانوا بيستفيدوا ماديا جدا، قريش كانت تستفيد من وجود الأصنام حول الكعبة، وأن أغلب القبائل العربية على مدار جزيرة العرب أو على أرض جزيرة العرب كان ليها صنمها الخاص اللي بتسيبه عند الكعبة، وكانت قريش بتسمح لهذه القبيلة بوضع الصنم عند الكعبة في مقابل أن تترك هذه القبيلة تمر إذا أرادت السفر أو تحميها إذا أرادت السفر سواء في الشمال أو في الجنوب. لذلك كانت قريش تقريبا القبيلة الوحيدة اللي بتسافر في كل أمان، بكل أمان، فيش قطاع طريق في رحلة الشتاء والصيف للشام أو لليمن، لأن على مدار السير في قبائل كتير، كل قبيلة سايبة إيه؟ صنم عند الكعبة. فقريش سايبة يعني إيه؟ هاتوا خد، إحنا هنسيبك تحط الصنم عند الكعبة. طب هم استفادوا في الأمن، إن البلد الحرام العرب كلها، مكة العرب كلها كانت بتعظم الكعبة، وكان مفيش قتال عند الكعبة، وكان المال بييجوا عشان يطوفوا حوالين الكعبة ويطوفوا حوالين أصنامهم اللي وضعوا عند الكعبة، فبيأتوا معها بالأموال والتجارات، وكانت قريش مستفيدة ماديا إن هي بتسافر في قمة الأمن. فقريش استفادت في الأمن، استفادت في الأمن واستفادت من الرزق من وجود الكعبة، وبدل ما يحولوا هذه الاستفادة إلى شكر نعمة جعلوا أصنام حوالين الكعبة، يعني استفاد من الدين وغير الدين وحرف الدين، فده أسوأ تعامل مع الدين. هم استفادوا من وجود الكعبة بدل ما يستفيدوا، زي بالضبط مثلا اللي تعلم العلم الشرعي فرفع بالعلم، فلما رفع بالعلم استغلوا أحد أئمة الباطل وجعله بجواره وبدأ يغير في الدين ويحرف في الدين ويأخذ المال، فهو أصلا أنت اللي رفعك العلم، فلا تكفر بهذه النعمة ولا تبدل نعمة الله كفرا. ففي ناس ممكن والعياذ بالله تبدل نعمة الله كفرا فتسلب النعمة، ويصبح التبديل حقيقي، مش بس انه لم يشكر النعمة، لا، تسلب منه النعمة، زي ما ايه دخل النبي صلى الله عليه وسلم واخذ مكة منهم، او كما قتلوا في يوم بدر. وجعلوا لله اندادا، في قراءة ليضلوا، هم نفسهم ضلوا بهذه الأنداد، أو ليضلوا، هم القادة اللي بيضلوا الناس، ليضلوا عن سبيله. قلنا في أول السورة إنهم بيصدوا عن سبيل الله، هنا ليضلوا عن سبيله، وعملوا كده إن في استفادة مادية، في تمتع بده، فقال لهم ربنا إيه؟ قل إيه؟ تمتعوا. يبقى كان في استفادة مادية من الأنداد من الأصنام، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن هؤلاء المستكبرين المعرضين الذين لا يستجيبون لنعمة الله، وأن يلتفت إلى المؤمنين المستضعفين، وأن يلتفت إلى خطابهم، وأن لا ينشغل بهؤلاء، قل لعبادي الذين آمنوا، أي الذين آمنوا ولم يتبعوا هؤلاء، يقيموا الصلاة، لأن الزاد الصبر في جو سورة إبراهيم، الزاد هو الصلاة، يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، يبقى هنا الأمر دايما في مكة كان الأمر بالصلاة والإنفاق، يعني ده الزاد على صبر الشدائد، الاتصال بالله وتدريب النفس على البذل حتى في أوقات الفقر. دايما يا جماعة اللي بيبقى فقير وبينفق هو ده اللي لما بيبقى غني بينفق، اللي بيبقى فقير وما بينفقش منتظر انه يبقى غني، غالبا لما بيبقى غني ما بينفقش برضه، يعني غالبا يعني دايما اللي بيبقى فقير وبقى غني بتلاقيه خايف على القرش وحاسس بقيمة القرش، بتلاقيه ما يطلعش بسهوله. فلذلك اللي بينفق أو اللي بيبذل أو اللي بيعطي، فأما من أعطى واتقى، بيبذل وقت وبيعطي مجهود للدين، ده بيعمل ده في كل الأوقات. اللي دايما منتظر إن الظروف تتحسن عشان يعمل، ده غالبا لما الظروف تتحسن ما بيعملش. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ونكونن إيه صالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. وقل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم. إن المعاملات هتتغير يوم القيامة، يوم لا بيع فيه ولا خلال. أنت هنا بتعوز حاجة، إما بتشتريها أو تشوف معرفة في خلة وصحبة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول يأتي يوم لن تنفع الأموال، الأموال اللي ربنا قال لهم قل تمتعوا فإن مصيركم النار، الأموال اللي جات لهم من الأصنام لن تنفعهم يوم القيامة، معارفهم مع القبائل التانية لن تنفعهم يوم القيامة، لا بيع فيه ولا خلال. ثم هنا شوط للكلام عن نعم الله سبحانه وتعالى، وإن النعم مش مجرد النعم الشخصية، لا، في نعم عامة، في قدرة الله المطلقة. الله الذي خلق السماوات والأرض. دايما لما تيجي تتكلم عن ربنا مع شخص، تكلم الأول على قدرة ربنا العظيمة في خلق الكون، زي ما ربنا قال ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق. التعامل مع الإنسان بالنعم الشخصية بس، يعني ربنا ادالك كذا وأعطاك كذا، ده خليه في الآخر. في الآخر قال وآتاكم من كل ما سألتموه، لأن الحاجات دي ممكن تتغير من شخص لشخص. والإنسان بعد فترة بيبدأ يتعامل مع ربنا، أنت ليه ما اديتليش؟ طالما ما اديتنيش بيتعامل كده. لكن الصح التعامل انك تتكلم على النعم العامة، القدرة العامة. وده كان من فقه ابراهيم عليه السلام في محاجة النمرود في سورة البقرة، ألم ترى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك. سيدنا ابراهيم قال في الاول ايه؟ قال ابراهيم ايه؟ ربي الذي يحيي ويميت. الحياة والاماتة دي بيلمسها كل شخص فينا، فسيدنا ابراهيم بدأ بمعنى يلمسه كل شخص في حياته، يحيي ويميت. الملك الظالم قال ايه؟ قال انا احيي واميت. وهو الملك بيحيي ويميت؟ امال الروايات ذكرت ان هو بيعمل ايه؟ يجيب اتنين يحكم عليهم بالاعدام ويموت واحد ويسيب واحد، فيقول انا احييت هذا وانا امت هذا. طب هو ده احياء واماته؟ لا. طب هو ليه سيدنا ابراهيم انتقل الى ايه اخرى؟ ليه ما استمرش معاه في المحاجه امام الناس في نفس ده؟ يقول انت ما احييتش ده، لان هنا المحاجة ليس الغرض منها فقط ان النمرود يؤمن، لا، ده استنقاذ الناس من سطوة النمرود. يعني دي محاجة امام الناس. يقال في روايات اسرائيلية ان كان كل اللي بروح كان الملك الظالم ده بياخذ الغلة والميرة والحاجات يعني من الحبوب من الارض كلها له ظلما وعدوانا، واللي عايز كان بيشغل الناس كلها في الاراضي وبعدين ياخد الغله كلها له، واللي عايز يمطار وياخد غله او حبوب يقفوا كده في الطابور وبعدين يروح يساله من ربك امام الناس، فيجيب امام الناس انت ربنا للنمرود فيعطيه. حتى سال ابراهيم فقال ربي الذي يحيي ويميت. يبقى هنا صار كده في محاج امام الناس. طيب سيدنا ابراهيم قال ايه؟ فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ليه سيدنا إبراهيم انتقل إلى خلق إلى قدرة الله على تسير الشمس؟ لأن الوقت الناس وهي قاعدة بتشوف المحاجة ديت خايفة على حياتها. فالملك لما بيقول انا احي واميت ويموت ده ويقول انا احي ده، الناس تقول له اه انت بتحي وتميت فعلا، يعني هو بيتعامل صفته الشخصيه. فسيدنا ابراهيم يجيب حاجه مش متعلقه بالظروف الشخصيه بتاعه الشخص، مش متعلقه بحياته الشخصيه، متعلقه بالكون التي لا يملك احد ان يتدخل فيه. فقال للملك الظالم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فياتي بها من المغرب. فبهت امام الناس، بهت امام الناس، لانه لو كان قال انا اللي باتي من المشرق قالوا طب اتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. دي بتفيدك في ايه؟ ان ممكن تلاقي شخص يلحد مثلا. يلحد ليه؟ يقول لك مفيش اله. تقول له طب انت بتنكر وجود ربنا ليه؟ يقول لك اصل انا ظروفي صعبه وما بتتحلش. هو انكر كل الايات الكونيه عشان ايه؟ مشكله شخصيه. فالصح في التعامل معاه انك تخرجه خارج هذه المشكله الشخصيه. ان الكون اكبر من مشكلتك الشخصيه. مش معقول من العقل انك تنكر كل الضبط الرهيب اللي في الكون ده والاكوان واللي في جسمك والانزيمات والهرمونات والضبط الرهيب، هل ترى من فطور في هذا الكون لاجل ان انت عندك مشكله ما اتحلتش، او لانك انت اتظلمت وربنا ما انتقملكش من الظالم في الدنيا. فالصح انك تخرج بره ده. فالبدايه في سوره ابراهيم ايضا نفس المنهج اللي استعمله سيدنا ابراهيم في سوره البقره، الكلام عن ليه نعم العامه الاول وبعد كده نعم الخاصه. واضح الفكرة؟ الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يبقى دي في حاجات الإنسان ما بيتدخلش فيها. نعم الإنسان ما بيتدخلش فيها. في نعم ربنا سبحانه وتعالى جعل الأسباب مهيئة إن الإنسان يستغلها. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمر. يعني ربنا خلق البحر بصورة تحمل الفلك، لكن الإنسان هو اللي صنع السفينة وهو اللي ركب البحر، فدي أيضا من نعم الله. زي ما هو اخترع الطائرة وبيطير في الهواء، ما هو ربنا سبحانه وتعالى كان قادر إن الهواء ده ما يكونش فيه طيران بالطريقة دي. كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجعل الجاذبية أقوى فأي طائرة تطلع تنزل في الأرض. كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجعل الجاذبية أضعف فممكن يخرج بره الغلاف الجوي. ففي نعم الإنسان لا يتدخل فيها، هي بتسير بتدبير من ربنا سبحانه وتعالى. خلق السماوات والأرض ما عملش فيها حاجة، أنزل من السماء ماء فأخرج بها الثمرات ما عملش حاجة. في وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. ثم النعم المستمرة بصورة مستمرة، يعني إذا كان مش كل شوية بيشوف الماء بينزل من السماء. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، فيش مرة بيحصل غلطة. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا ليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فقال ربنا وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. بعض أهل العلم يقول ومن كل ما لم تسألوا، يعني اللي طلبته. طب قال هنا يعني من كل ما سألتموه، أي سألتموه بلسان الحال. يعني أنت كبني آدم عشان تصبح إنسان تحتاج إلى بصر، تحتاج إلى أذن، تحتاج إلى قلب، تحتاج إلى كذا. آتاك الله عز وجل ذلك، هذه الاحتياجات. واحد يقول طب أنا أسأل والله لا يعطيني، أنا قد أسأل والله لا يعطيني. لان احنا عندنا يا جماعه القران يفسر بعضه بعضا، واحنا محتاجين نجمع الايات والاحاديث اللي في الموضوع الواحد عشان ما يبقاش انت عندك متشابهات في القران. تجمع يعني مش كل ايه هتفصل لك كل موضوع، كده هيحصل فيه تكرار. فالحل دايما في فهم ايه انك تجمع الايات مع بعضها. الله عز وجل رحيم بعباده، الله حكيم في عطائه، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم. يعني فاحيانا اللي انت بتساله ده ان ربنا يرحمك ويعطيك، هو كده لو اعطاك لن يرحمك، بالعكس انت ممكن لو خدت العطاء ده تفجر. غير ان هو في الحقيقه ايضا يعطيك يصرف عنك من البلاء مثلها لو دعيت الله سبحانه وتعالى، او يعطيك في الاخر. فهنا اعطاك فوق ما سالت. فهنا اما حاجه من اتنين، اما ان انت مؤمن بحكمه الله وبقدرته وبرحمته ولطفه فسألت ربنا سبحانه وتعالى فالله منع عنك هذا السؤال وأعطاك ما هو أفضل منه أو أعطاك ما يصلحك، فأنت المفروض ترضى. أو أنت لا تؤمن بحكمة الله ولا قدرته ورحمته فلا تستحق أن يجيبك أصلا. واضح الفكرة؟ دول أنا سألت ربنا ما أعطانيش، وأنا شايف أن الصح أن يديني اللي أنا طلبته مش اللي هو يريده. يبقى أنت أصلا يعني لو أنت هتعامل ربنا أصلا بهذه الطريقة أنت لا تستحق أصلا. أنت تكفر بحكمته، أنت تكفر برحمته، تكفر بعدله. ثم هذا المعترض الذي قد يعترض على نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لن تطيقوا ذلك. يعني فعلا مع اكتشاف مع التطور العلمي الحديث الآن، إنك تختار أي نعمة بسيطة، العين، السمع، القلب، وتشوف التفاصيل الدقيقة اللي موجودة حتى يعمل هذا العضو، تفاصيل غير عادية، سواء في الغذاء والدم والأكسجين والحاجات يعني الإنزيمات أو الهرمونات أو يعني كل شوية في تطور حاجات في الطب جديدة، إزاي إن هم يعني بيكتشفوا حاجات داخل النواة وداخل يعني زي ترانسميترز كده داخل الخلية، حاجات يعني سبحان الله كل فترة من الزمان بيدخلوا في عمق الخلية ويكتشف قد إيه الخلق معجز وقد إيه الخلق مبهر. وده أنت عشان تعد نعمة واحدة فقط. طب تخيل لو واحد يعني لو إنسان ظل عمره يحصي نعم الله عز وجل عليه لن يستطيع. لذلك جو سورة إبراهيم إن في فجور وعناد وإعراض، فختمت الآية إن الإنسان لظلوم كفار بصيغ المبالغة. وخاصة الآية دي جاءت بعد ما بدلوا نعمة الله كفر، وإن آية بدلوا نعمة الله كفرا جاءت قبل نعم الخلق والشمس والقمر والنعم الشخصية. ليه؟ نعمة الوحي أعظم نعمة، فمن كفر بها لن يستطيع أن يشكر ما سواه. بدلوا نعمة الله كفرا. دي جت الأول التعامل مع هذه النعمة العظيمة، نعمة الوحي والرسالة، قبل هذه النعمة. فلما جاءت الآية بعد من كفر بنعمة الله، كان ختام الآية دي إن الإنسان لظلوم كفار، في حين أن نفس المقطع الأول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، جاء في سورة إيه تاني؟ سورة النحل. كان الختام إيه؟ غفور رحيم، وصف الملك سبحانه وتعالى بأنه إيه؟ يعني هنا وصف الإنسان بأنه ظلوم كفار، وهناك في النحل، لأن النحل بيسموها حتى سورة النعم، يعني سورة النحل مليئة بتعداد النعم لله سبحانه وتعالى، فكان المحور اللي بتركز عليه السورة هناك النعم، فختمت أيضا من النعم إيه؟ المغفرة والرحمة. طيب، عودة لإمام الحق، نموذج لشكر النعمة، نموذج لبناء التوحيد، حجة على لما هم قالوا آية 10 تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. طيب أبيكم إبراهيم كان بيعبد إيه؟ يعني أنتم بتحتجوا بتقاليد الآباء، طب ما ألستم يعني تمتدحوا أنفسكم بأن أباكم هو إبراهيم عليه السلام؟ طيب تعالوا هنا شوط عن قصة سيدنا إبراهيم، الشوط ده مفاده مهم، نموذج لشكر النعمة بعد أن بدلوا نعمة الله كفرة، حج عليهم في أنكم تنتسبون إلى الآباء فانتسبوا إلى إبراهيم، بيان المجهود اللي بيبذل لنشر التوحيد، وإن نشر التوحيد في الأرض يحتاج إلى مجهود ضخم، فجت قصة سيدنا إبراهيم، إن بناء التوحيد وإن نشر التوحيد في الأرض يحتاج إلى مكان يجتمع فيه أهل الحق زي ما بنحتاج للمساجد، فكذلك الأمة الإسلامية كلها تحتاج إلى مكان تجتمع فيه. كل دي فوائد وحكم من ذكر قصة إبراهيم في هذه السورة. وإذ قال إبراهيم ربي، وهذه الآيات مليئة بذكر كلمة ربي، ربنا، تضرع سيدنا إبراهيم إلى ربنا سبحانه وتعالى. أيضا مهم هنا لأهل الصلاح والإصلاح وبيقرأوا الآيات دي يشوفوا هموم سيدنا إبراهيم، يشوفوا إيه؟ هموم سيدنا إبراهيم. الإنسان بتظهر همومه من خلال دعائه، يعني لو أنت عايز تعرف إيه أكتر حاجة هماك هتلاقيك بتدعو بها تلقائيا من غير ما إيه؟ ما تعد هذا الدعاء، يعني ممكن في السجود تلقائيا، يعني مثلا واحد عايز ينجح بقاله فترة مستني نتيجة، مش كأنه بينجح وما بيشكرش النعمة، هي دي المشكلة الحقيقية. ماشي، واحد مثلا منتظر النتيجة فتلاقيه تلقائيا يا رب يا رب يا رب نجحني يا رب نجحني، او واحد مريض يا رب اشفيني يا رب اشفيني، بيبقى ده هم شايله، او ام عايزة تزوج بنتها، او اب ابنه مريض، فتلاقي في ادعية على لسان الانسان تلقائيا بدون اعداد. هنا بيظهر في هذه الأدعية الهم، فأنت عايز تعرف همومك انظر إلى أدعيتك، يعني عايز تعرف أنت همك الفردوس الأعلى ولا لا، شوف أنت بتدعي كتير للفردوس الأعلى. عايز تعرف أنت همك حفظ القرآن ونشر الدين، شوف ده في أدعيتك، في أدعيتك شوف ده موجود ولا لا. فتعالوا نشوف هموم سيدنا إبراهيم إيه، إيه هموم الأنبياء المصلحين. كل ده في المقطع من الآية. وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. المقطع الأول حرص سيدنا إبراهيم على وجود مكان يصلح للعبادة للناس، حامل هم الناس وحامل هم نفسه وحامل هم أولاده، اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي اجعل هذا البلد آمنا. بعض المفسرين استغرب ان الآية دي جت في شبهها في سورة ايه؟ لا، اجعل سورة البقرة، قال ايه اجعل هذا ايه؟ هناك بلدا آمنا وهنا البلد آمنا، فبعضهم قال هو نفس الدعاء، طب ليه هناك بلد جت نكرة وهنا البلد جت معرفة؟ بعضهم قال ان سيدنا إبراهيم دعا في الأول فقال رب اجعل هذا بلدا آمنا، اي بلد وخلاص، فأصبح بلد لكن لم يكتمل فيه الأمن، فكرر إبراهيم الدعاء وقال اللهم رب اجعل هذا البلد الذي أصبح بلد اجعله آمنا، فقالوا أن دعا مرتين. وقيل لا، أن البلد إشارة نفس البلد اللي دعا لي سيدنا إبراهيم، وأن هي الدعوة كانت مرة واحدة. الشوط ده من الأدعية المفسرين استغربوا ازاي مجموعه الاعلام دي جت جنب بعضها بالرغم ان هي في ازمنه مختلفه. فهل الدعاء كله كان في زمن واحد ولا في ازمنه مختلفه؟ هنشوف دلوقتي. رب اجعل هذا البلد امنا، يبقى حرص سيدنا ابراهيم على نشر الامن بين الناس، لان لما بينتشر الامن الناس بتستقر وبتعرف تعبد ربنا سبحانه وتعالى. ودايما الامن عند الناس مقدم على الرزق، ذلك هو بعد كده دعا بالرزق، لكن الامن الاول ايه؟ مقدم على الرزق. حتى كان الامام الرازي بيذكر ان لو انت جبت خروف وحطيت قدامه الاكل وفي اسد هيموت من الجوع، يعني هو خايف ياكل. الامن عنده مقدم على الرزق، الامن مقدم على الرزق. يعني الانسان ممكن يرضى ان هو يعيش بالقوت لكن يكون امن، ويخاف يبقى معاه فلوس لكن يعيش دايما في خوف ورعب. واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. حرص سيدنا ابراهيم هو بنفسه ان يبتعد عن الاصنام، وكأن إبراهيم عليه السلام نظر إلى حال أبيه وإلى حال قومه وكيف أنهم فتنوا بهذه الأصنام فخاف على نفسه. لما تجد شيء منتشر في المجتمع لازم تخاف على نفسك، ما تفترضش أن أنت أحسن من الناس، ممكن تسقط. وده من تواضع إبراهيم عليه السلام، واجنبني وبني، خايف على دولت أن نعبد الأصنام. شيء عجيب جدا أنه يقول دعاء زي ده، نعبد الأصنام. أنت ممكن تستغرب، يعني أحيانا الإنسان بينظر للفتنة على أنها تافهة. يعني مثلا من 10 سنين كلمة ملحد كانت كلمة غريبة على الأذن، يعني نادرا لما تسمع كلمة ملحد. تقريبا الوقت يعني ما فيش شلة إلا وتعرف واحد يقولك أنا أعرف واحد ملحد، أنا مش عارف كذا، أنا سمعت. بقى السؤال متكرر. فلو كان زمان حد دعا من 10 سنين أو من 20 سنة، يا رب اصرف عني هذا الإلحاد، اصرف عني الشبهات، يا رب اجعلني مؤمن بك يا رب، ممكن واحد كان يستغرب الدعاء ده. أيضا يعني عايز أقول إن عدد يعني غير قليل من الناس اللي حاولوا يتصدوا للرد على الشبهات بتصيبه لوثة، تصيبه يعني ممكن هو قائم أصلا للرد، يعني هو قائم في قمة الاقتناع بالدين وبمنهجه ثم يرد على طوائف الضلال، قد وده موجود للأسف عدد لا بأس به، يعني للأسف تصيبه لوث من كثرة القراءة في الشبهات. فالإنسان يخاف على قلبه، الشبهة خطافة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع بالدجال فلينأ عنه، ينأ مناطق نائية بعيد، يروح بعيد عنه. فوالله إن الرجل لا يأتيه ويحسب أنه مؤمن، يعني الواحد يروح معتقد أنه هو إيه في قمة الإيمان، فيتبعه على ما يبعث به من الشبهات. يعني ممكن مثلا الدجال ظهر فالشرع بيقول إن احنا نعمل إيه؟ نبعد عنه، فتنة. فممكن واحد يقول إيه؟ يا عم ده الدجال لا عوض، ما تيجي نروح نتفرج هتلاقي مكتوبة على رأسه كافر، تعالى بس نروح نقرأ الكافر ونشوف الأعور ده ونشتغله ونرجع. فيروح يصبح من أتباع الدجال. فتخيل ان ممكن في ناس كده، كانت ممكن في ناس على فكره كانت بتستهزئ بافكار اصبحت يعني بتعتقد هذه الافكار، كانت في مرحله من المراحل بتستهزئ بها وتسخر منها. يعني انت ممكن المثال ده يضحكك، في ناس كانت بتسخر. يعني ربنا يعافينا يا رب، احد يعني الناس مدعو عبد الله القصيمي، صح اسمه كده عبد الله القصيمي، ربنا يثبتنا يا رب، كتب كتاب لي أظن الرد على الشيعة أو الدفاع عن الإسلام، دفاع عن الإسلام. قال عنه إمام الحرم، قال عنه لقد قدم مهر الجنة بهذا الكتاب، قدم مهر الجنة بهذا الكتاب، ثم ألحد وطعن في الإسلام. القصيمي ده اللي كتب الكتاب. فالإنسان لا يأمن، الإنسان يكثر من الدعاء، يا رب ثبتني. يا مقلب، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كانت أم سلمة تسمع كده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر دعاء في السجود اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهنا سيدنا إبراهيم يقول، سيدنا إبراهيم هو أصلا إمام للحق، يبني بناء التوحيد، ينازع ويصارع الباطل، يهدم الأصنام، هو اللي كسر الأصنام أصلا. سيدنا إبراهيم هو اللي جعلهم جذاذا، ويقول اجنبني وبني ان اعبد الاصنام. ايوه انت ممكن حتى اللي رايح يرد على الشبهه يقول يا رب نجيني، هو اللي قايم يكسر الصنم ده لكن يخاف على نفسه. واجنبني وبني ان اعبد الاصنام، ان ربي انهن اضللن كثيرا من الناس. فعلا زي ما اتكلمنا امبارح عن كلمه من الباطل خبيثه كبرت كلمه تخرج من افواههم، كلمه فتنه تنتشر الفتنه بين الناس، اضللنا كثيرا من الناس، كثير من الناس عندها اصنام. يقال اصلا في نشاه الاصنام سواء ان جابها عمرو بن لحي من الشام او من فارس، او يقال ان هم قالوا ايه شبهه بدات جات لهم ازاي، ما البيت الا حجر، ما البيت الا ايه حجر. شوف الايمانيات، ونحن نريد ان نطوف في سفرنا، في كل مكان عايزين نروح يبقى عايزين ايه نطوف، فكانوا ياخذون احجارا يطوفون حولها عشان ما يسيبش الطواف الايمان بقى طول. حتى كانوا ايه يقول لك بعض المفسرين ذكر انهم كانوا يدورون، ما قالش كلمه يطوفون، وكانوا يسمون هذا الحجر الدوار او بتشديد الواو، ان هو ايه بيلفوا حوالي. لذلك حتى بعض اهل العلم ذكر ان ذلك استحب ان يسمى الطواف وليس الدوار حول الكعبه، حتى لا نتشبه بهذه الكلمه التي كانوا ايه يتشبهون بها. فايا كان صحه الكلام ده، نشوف ممكن يجي الموضوع بايه شبه، وهو الشرك اصلا في الارض بدا بشبهه، شبه قوم نوح، لان كان بين ادم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد كما الاثر مروي عن ابن عباس في البخاري. فلما مات اناس صالحون فقالوا له ايه عايزين حد بس يذكرنا بالعباده عشان نسخن، عايزين حاسين ان احنا عندنا فطور كده في الايه في العباده، والناس دي كانت بتسخننا، فاحنا نعمل اصنام على هيئه ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، اصنام حيث لما نشوفهم ايه نسخن في العباده في الطاعه. فلما مات هؤلاء وتنسخ العلم انتشر الجهل كما قال ابن عباس، تنسخ العلم عبدوه. يعني احيانا الفكره الشيطانيه تبدا بفكره كويسه، وهنا تفهم ليه احيانا اهل العلم بيتشددوا في منع اشياء معينه ظاهرها الاباحه، هو ينظر الى العاقبه، وقد يتساهل او مش يتساهل، قد يعني يتغافل عن شيء مكروه مش مباح، لانه عارف ان هو غير ممتد عاقبته وليس له عاقبه، ويعني ظاهريا امامك يتشدد في شيء مباح لان او ظاهره الاباحه، انه يعلم انه عاقبته تؤدي الى فساد. فده احيانا النظر في المآلات مهم، لكن ده من اهل العلم يعني. فمساله ان يشوف قوم نوح عبدوا الاصنام ازاي، والاثار المرويه المشهوره ان كانت يعني لم ترد بسند صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض ابن كثير ذكروا عن امنا عائشه في البدايه والنهايه كيف عبد اساف ونائله، اللي كانوا موجودين اساف على الصفا ونائله على المروه، ان رجل يدعى اساف وامراه تدعى نائله فجرا بالكعبه، الروايه ذكرت هكذا، بعض الروايه ذكرت زنايه، لكن الروايه اللي ذكرها ابن كثير فجرا بالكعبه، فمسخهم الله عز وجل احجارا، بمجرد ما تعدوا الحرام مسخ احجارا، فارادوا ان يعتبروا بهما، فوضعوا اساف على الصفا ونائله على المروه، حتى كلما طافوا بين الصفا والمروه تذكروا عقوبه تعدي حرمات الله فعبد من دون الله. يعني شوف الانسان قد يتعجب، لكن احنا في زماننا انا ممكن شفت شخص نفسه فتره من فترات قال ان الربا حرام وان فوائد البنوك دي ربا حرام، ونفس الشخص بعد كذا سنه قال ان ده امر مستحب، انك بتدعم اقتصاد البلد وانك انت وضعك في فلوس في البنك، هو نفس الشخص، هو بذات نفسي يعني هو قال كده. وان فتره من الفترات قال النقاب فرض ثم اصبح النقاب عاده جاهليه. فاحيانا الامور الفتاوى بتتطور زي الحاجه الساعه كده فاحيانا المعصيه، وذكرنا ده في سوره الاعراف كيف تتطور المعصيه في المجتمعات، ان الجهل بينتشر وعموم الناس بتصدق، لان عموم الناس، هو ليه عموم الناس بتصدق يا جماعه؟ لان عموم الناس لا يشغلها الا مصلحتها. يعني فرعون كان في كتيب زمان لاحد الدعاء، مش متذكر اسم الكتيب، كان بيتكلم في مساله ازاي ما حدش سال نفسه هو ازاي فرعون ربنا الاعلى. ايا كان بقى، وكلام كتير في التاريخ ومش هدخل في النقاش ده، لكن هو كان الفكره اللي عايز يركز عليها ان انا مصلحتي الشخصيه اهم حاجه، يعني انا دلوقتي لو شخص عايش في المجتمع اللي انا فيه ده وحد قال لي خد بالك العلمانية تضاد الاسلام ولازم نقف ضد العلمانية العلمانية دي هتأثر على ان هما يزيعوا الدوري؟ لا. طب العلمانية دي الرامز هيجي بعد الفطار ولا العلمانية دي هتأثر على لا. طب العلمانية دي لو انا حبيت اشتغل هتأثر عليا والدولارات؟ لا. طب العلمانية دي لا. طب مالها العلمانية دي؟ يعني ايه اللي مضايق العلمانية لما هي يعني العلمانية دي مثلا هتقفل المحمدي مثلا وما عندناش ناكل كباب؟ لا. طب خلاص يبقى انا ازعل من العلمانية ليه؟ يعني مش اتعامل مشكلة ليه مع العلمانية؟ متضايق ليه؟ فاذا الناس غالب عموم الناس الا من رحم الله بيفكر في مصلحته الشخصيه، مصلحتي ما وقفتش خلاص انا مالي ما اشغلش. ودي احد معين جعل اهلها شيعا مشغولين زي ما ذكرنا في درس الفجر، مشغول بوظائفه الخاصه، تلاقي كل واحد فينا مفحوط في حياته، امتحان في هو طالب ترم وميد ترم وميد ميد ميد ترم ويقعد ويدخل ويطلع وشغل ويجيب فلوس، فاصبح ان هو يقف ويسال نفسه ماذا قدمت انا لدين الله؟ هو مفيش مساحه يسال السؤال ده اصلا، فيش مساحة في حياتي انه يتوقف، لان هذا التوقف بيجعل غيره يسبقه غيرك يسبقك، هتنظر اليهم سبقوك في الدنيا، فتقول ايه ده هو انا بقيت متشدد؟ هو موضوع ان انا اشوف دين ربنا محتاج ايه ده؟ وده مش وظيفتي صحيح، هم قالوا لي ان انت وظيفتك دكتور وان الدين ده مش وظيفتك. خلاص. فده امر يعني نسأل الله السلام والعافية وان يصرف عنا الاصنام وان يصرف عنا الفتن ما ظهر منها ما بطن. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هنا ركزوا معايا، عكس أطاعني إيه يا جماعة؟ عكس عصاني إيه؟ أطاعني. وعكس تبعني خالفني أو لم يتبعني. هما هنا بيقولوا سيدنا إبراهيم ما قالش فمن أطاعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، كان متوقع يقول كده، أو يقول فمن تبعني فإنه مني ومن لم يتبعني. يعني إيه؟ فاهمين الاول يعني دايما التفسير مرحلتين، الاول انك تلتقط ان في هنا شيء ثم محاوله التفسير ده. طب هو ليه مع الطاعه او ذكر الاتباع والجانب الاخر ذكر العصيان؟ معايا؟ قالوا لو كان قال فمن اطاعني فانه مني يبقى سيدنا هنا ابراهيم يامر فقط، لكن لما يقول فمن تبعني يبقى سيدنا ابراهيم بيعمل ايه؟ بينفذ بيطبق. يعني سيدنا إبراهيم هنا كان كل شيء بيأمر به كان يطبقه هو، فاللي عايز يعرف الدين ينظر إلى إبراهيم عليه السلام بيعمل إيه مش بيقول إيه، ينظر إلى إبراهيم عليه السلام ماذا يفعل، يعني هنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي تقريراته، حتى مجرد إن هو يسكت على حاجة النبي صلى الله عليه وسلم ده إقرار، إحنا مأمورين إحنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة قول وفعل وإقرار، لأنه لا يقر على باطل صلى الله عليه وسلم. فسيدنا إبراهيم هو كان يطبق، أول من يطبق ما يقول، وضحى وبذل وهاجر وجاهد في سبيل الله. فمن تبعني فإنه مني، جزء مني، إحساس المصلح مع اللي بيسير في الطريق إنه جزء منه كأولاده. يعني تقول ابنك ده حتة مني، هو كذلك ينظر إلى الناس بقمة الرحم لقلة السائرين أصلا في هذا الطريق ولعظم ما بذلوا، بينظر لأنه جزء منهم. يعني شوف تأثر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يفقد مثلا مصعب أو حمزة، لكن كان يذكر نفسه أن الله خير، قال رأيت بقرا ينحر في غزوة أحد والله خير، لكن كان يتأثر بفقدهم، كان حريص عليهم، كان حريص على كعب بن مالك، حريص على جليبيب، قال هل تفقدون من أحد؟ قال أما أنا فأفقد جليبيب فإنه مني. ومن عصاني لو كان قال ومن لم يتبعني كان ممكن أن سيدنا إبراهيم طبق وخلاص ولم يقوم بنشر الدين لكل الناس، لكن معنى عصاه أن إبراهيم وصل إليه بنفسه وأمره ثم هو إيه؟ أعرض. واضح الفكرة؟ يعني لو أنا قلت إيه اللي مش هيتبعني، طب ممكن واحد لم تبلغه الدعوة، لكن لما أقولك أنت عصيتني يبقى الكلام وصل لك. فالآية هنا أشارت بالتغيير ده إلى جهد إبراهيم في التطبيق وجهد إبراهيم في الدعوة، بالمغايرة دي أشارت إلى جهد إبراهيم في التطبيق وده الجيل الأول، ثم إلى جهد إبراهيم في الإيه؟ في الدعوة، ثم إلى رحمة إبراهيم فغلب عليه العفو تقول رحمة فإنك غفور رحيم. ربنا ينادي ربنا سبحانه وتعالى ويتضرع بالأعمال التي عملها. إني يؤكد ما فعل، لو قلنا إيه التأكيد بيجي لغة إما لو أمك منكر، وهنا سبحانه وتعالى يعرف ما فعل إبراهيم، لكن لشدة تمكن الإنسان من الفعل وتأكيده على هذا الفعل. إني إنه مش متردد في العمل، مش راجع في العمل، مش ندمان على العمل. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. يقال إن الدعاء ده دعاء بعدما ترك هاجر وإسماعيل في الصحراء وهو طفل رضيع وهو ماشي، قال يقال إنه قال هذا الدعاء. ربنا يتخيل مشهد سيدنا إبراهيم سايب زوجته أحب الناس إليه وسايب الطفل الرضيع الذي طالما انتظره جاءه على الكبر، ويتركه في مكان صحراء لا زرع فيه ولا ماء، ومكان أصلا لا يصلح للزراعة كما سنذكر، مفيش سكان، مفيش مية. يعني أنت ما بتسيب زوجتك وابنك في فندق في بلد غريبة بتبقى خايف، أما بتسيبهم في بيتك اللي في بلدك وتسافر بتبقى خايف عليهم. تخيل، ويقول ربنا إني إيه أسكنته، مش رميته مثلا ولا إيه أهلكتهم مثلا، لا إيه سكن، طالما معاك يا رب سكن. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، لا يصلح للزراعة أصلا، لا يتطرق إليها الزراعة. لما شدة النفي زي قرآن العربي غير ذي عوج، العوج لا يتطرق إلى القرآن بحال، فأنا بواد غير ذي زرع، ولكن لماذا؟ عند بيتك المحرم لأجل الدين. ربنا ليقيموا الصلاة، يعني مش بس وجودهم عند البيت كفاية، طب ما كانوا قريش حول البيت. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. طلب سيدنا إبراهيم أن الثمرات تأتي إليهم، يقال حتى لا ينشغلوا بالرزق عن العبادة، إن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن هم من شدة تفرغهم للعبادة يقيموا الصلاة حتى لا ينشغلوا بالرزق، أن الثمرات تأتي إليهم. وقيل إن هذه الأرض أصلا لا تصلح للزراعة، فطلب من الله عز وجل أن يأتي بالثمرات إليه. وفينا إسرائيليات بتقول إن لما سيدنا إبراهيم قال هذا الدعاء كانت الطائف قرية في الشام مليئة بالخيرات، فرفعها جبريل عليه السلام وضعها بجوار مكة، عشان كده الطائف بجوار مكة. طبعا يعني لا تصدق ولا تكذب، والله أعلم بصحة ذلك. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. شوف تعبيرات سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم رجل رقيق، سيدنا إبراهيم قال إنك غفور رحيم ما قالش فانتقم منهم، سيدنا إبراهيم أواه، الوصف أواه ذكر مرتين في القرآن الاثنين مع سيدنا إبراهيم، كثير التأوه، والموطنين اللي ذكر فيهم أواه كان مرة مع قوم لوط ومرة مع أبيه، مرة في سورة هود كانت مع قوم لوط ومرة مع أبيه في سورة التوبة، كان يتأوه لأجل الناس خوفا عليهم. سيدنا إبراهيم لما ذكر ألفاظ العبادة ذكر ألفاظ أفئدة وتهوي، الفؤاد المشتعل، فائدة اللحم الشيء المشتعل، مشتعل شوقا، وهذا القلب المشتعل شوقا لا يذهب بل يهوي، كأنه لا يملك نفسه، الشيء لما بيهوي بيسقط لا يملك نفسه، فكأن قلب مشتعل لا يملك نفسه ويذهب لمكة. وده فعلا شعور بيجده الإنسان المشتاق للذهاب لمكة، إنه عنده استعداد يدفع أي حاجة ويسافر. فاجعل، وده استجابة لدعاء إبراهيم، فشوف الألفاظ اللي استعملها إبراهيم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ده يعني تعريض بقوم قريش، بدلوا نعمة الله كفرا ولم يشكروا نعمة الله. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. لو أن إبراهيم عليه السلام قال هذه الجملة أيضا وهو واقف بعدما ترك هاجر وإسماعيل، تخيل المشهد، دعا رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس، ثم قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. ذلك المفسرين قالوا اللي أعلنه هو الدعاء، قيل إن اللي أعلنه هو الدعاء، طب إيه اللي كان بيخفيه؟ إيه اللي كان بيخفيه؟ تقول إيه؟ خوف على الأولاد. بعض المفسرين قال خوفه على زوجاته وولده، بعضهم قال كآبة الفرقة، بعضهم قال خشية مش عارف عليه من كذا، بعضهم قال لا الموضوع مش كده، قال يا رب أنت تعلم أني أريد أن أضحي لأجلك وأن أضحي بأكثر من ذلك وأني لست يعني نادما على ما فعلت. هيظل مكان في قلب إبراهيم سر بينه وبين الله، لذلك وقال ربنا أنك تعلم ما نخفي وما نعلن. لن نستطيع الاقتراب مما كان بداخل قلب إبراهيم إلا إذا اقتربنا من أعماله ومن تضحيته عليه السلام. يعني الفكرة إنك أنت عمرك ما هتفهم هو شخص ولا طريقة تفكيره غير لما تشوف الأفعال والبذل اللي قدمه. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. قيل إن ده تعقيب من ربنا سبحانه وتعالى أو إن ده استكمال لكلام إبراهيم. ثم قال إبراهيم، قيل إن الدعاء بقى ده في مكان تاني في وقت آخر، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. طب ده ليه في مكان تاني أو في دعاء تاني مش في نفس السياق؟ لأن ما كانش إسحاق ولد، لأن إسماعيل هو اللي ولد أولا، ولحظة ترك إبراهيم عليه السلام لإسماعيل عليه السلام في الصحراء لم يكن إسحاق ولد بعد. فقيل إن دي مجموعة أدعية لسيدنا إبراهيم تحمل معنى الشكر، كثرة الشكر فيها تعريض بقريش، وتحمل معنى الإخبات والإنابة تعريض أيضا بقريش. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، وهب هي هبة من الله سبحانه وتعالى، وهب لي مش مع الكبر أو في الكبر، وهب لي إيه؟ على الكبر، على أي بالرغم من الكبر، أي قدرة الله مطلقة فوق كل شيء. فكلمة على الكبر فيها تذكير أن قدرة الله عز وجل لا يمنعها مانع. على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، يستجيب الدعاء. وهو ذكر هنا الأدعية اللي طلبها إبراهيم عليه السلام. رب اجعلني، الختام بقى تاني، اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ياريت نكرر رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، انك مش تكون بتصلي. شوف سيدنا ابراهيم طلب ان هم يقيموا الصلاة، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوي اليه، وطلب من ربنا ان هو يصبح مش رب اجعلني اقيم فعل اقيم الصلاة، رب اجعلني مقيم الاسم زي ما ذكرنا قبل كده، الاسم اثبت من الفعل مقيم الصلاة. الصلاة زاد الانسان، علامة صلاح الانسان في صلاته. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أيضا غلب عليه العفو والرحمة، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، مشغول بكل المؤمنين إبراهيم عليه السلام يوم يقوم الحساب. قيل إن هو دعا هنا لوالديه قبل أن يعلم أنهما سيموت على الكفر، أو لوالدي أنه سيموت على الكفر، وإن قال رب اغفر لي ولوالدي أي وفقه للتوبة. خلاص، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم تقوم الحساب. احنا نكتفي ان شاء الله بهذا القدر، نكمل المرة القادمة. عايزين نتأمل في أدعية إبراهيم عليه السلام، عايزين نتأسى بإبراهيم عليه السلام، عايزين نشوف قد ايه جهد إبراهيم عليه السلام كيف بذل وضحى لبناء التوحيد، وان نشر الدين في الارض يحتاج الى بذل. اسال الله جل ان يستعملنا ولا يستبدلنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.